الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 17 من كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة في رمضان. والإمام مسلم لم يرتب كتاب الجهاد والسير كما رتبه الإمام البخاري على حسب الغزوات والوقائع، ولذلك يحتاج الطالب إلى ترتيب هذه الأبواب. فغزوة بدر كانت في السنة الثانية، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة وقيل الخامسة، وجمع على أنها كانت في آخر الرابعة وبداية الخامسة. وهكذا غزوة الحديبية كانت في السنة السادسة، ثم تلاها غزوة خيبر بعد الرجوع منها، وهكذا غزوة الفتح كانت في السنة الثامنة، وغزوة حنين في نفس العام تلتها، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنها إلى الشام، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة رضي الله عنهم ما يكثر أن يدعونا إلى رحله. رجل كريم لأمور: الأول أنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحلون بالكرم، الثاني أنه من علماء المسلمين ويحفظ الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصنف العامل بعلمه يتحلى بالكرم، الثالث أنه من بلد اليمن، وهذا البلد بحمد الله فيه الكرم، إلى غير ذلك مما كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه. فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبو هريرة من العشي فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ يعني معناه أن أبا هريرة فتح الله عليه بعلوم كثيرة حتى صار يحدث كل طائفة من أحاديثهم ومن علومهم التي ربما نسيها بعضهم. ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة. وكان سبب فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد قريشان في صلح الحديبية، وأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هو الفتح. ثم إن بعض حلفاء قريش اعتدوا على بعض حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرتهم قريش على هذا الاعتداء، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نصر أولياءه وحلفاءه، ولم يقل قريش هذه الهفوة التي وقعوا فيها لما علمه الله من الفتح الإسلامي. قال: فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، مجنبتي الجيش، لأن عندك ميمنة وميسرة وقلب، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحصر، يعني الذين ربما ليس لديهم كثير سلاح وعتاد، ربما مشوا على الأقدام، فأخذوا بطل الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، وكانت من خير الكتائب، فيها الفرسان، فيها الشجعان. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: لا يأتيني إلا أنصاري. أراد أن يخصهم بالنصيحة والتوجيه، وتخصيص بعض القوم بالنصيحة والتوجيه من الأمور المهمة، ولعله قد سمع ما شاع بين بعض القوم أنهم قالوا: لا قريش بعد اليوم، يعني تهديد ووعيد لاستئصال قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بهم لعلهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. الأمر الثاني، لعله أراد أن يوجههم إلى الحزم في المعركة وعدم أخذ الرقة، مع أنهم كانوا على عكس ذلك، لكن التوجيه طيب، حرض المؤمنين على القتال. فإن الجيش إذا كان حازما، من في قلبه مرض أو في قلبه مكر أو في قلبه حقد على الإسلام وعلى ذلك الجيش، يتخوف ويمكث على شأنه يترقب، فإن وجد ضعفا انقضى، وإن وجد قوة خنس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار قوة أهل الإسلام. المهم أن أي جيش يحتاج إلى توصيات، يحتاج إلى نصائح، يحتاج إلى توجيهات. فجيش بدون قيادة جيش فاشل، والجيش مع القيادة جيش منتصر، حتى وإن لحقته هزيمة يعني حالية. انظروا إلى جيش غزوة مؤتة لما قتل جعفر زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة. يعني لولا أن الله عز وجل هيأ للمسلمين خالد بن الوليد ذلك السيف المسلول، وجمع الناس وفر بهم وانسحب بهم، لربما استأصل الروم الجيش الإسلامي. فالجيش يحتاج إلى قائد حتى في الانسحاب. إذا لم يوجد القائد ضاع الضائع، وقتل الآخر، وتأخر الضعيف، وما حصل من الانسحاب الذي كان في كتاف حين انهزمت الجبهة، يعني ليس بخاف على الكثير، ضاع الكثير وقتل الكثير ولحق الضرر الكثير، لأن الناس أصبحوا بدون قيادة، أصبح أحدهم لا يدري ماذا يفعل وإلى أين يتجه. هذه أمور مهمة. للانتصار تحتاج إلى قائد يجتمع الناس على قوله، وللهزيمة تحتاج إلى قائد يسلم الله الناس على يديه، ربما يفاوض العدو ويخرج بالسلامة، ربما يرتب، ربما يقوم بأخذ الجرحى، هكذا. المهم يفتح الله عليه. قال زاد غير شيبان فقال احتفلي بالأنصار، قال فأطافوا به، وبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا تقدموا هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، يعني أنيموهم، اقتلوهم حتى يكون منهم العبرة لغيرهم ممن أرسلهم. ثم قال حتى توافوني بالصفا، قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، يعني كأنه قال أصبحت قريش مباحة لمن أراد القتل قتل، ومن أراد الأسر أسر، والخضر هو الجماعة المجتمعة. قال لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ضعفهم ورأى خضوعهم جعل لهم فسحة. من أراد السلامة لا يبقى أمام الجيش، الجيش مار مار، لكن من أراد السلامة يدخل دار أبي سفيان، أو يلتحق بالمسجد، أو يغلق عليه بابه. أما أن يبقى أمام الجيش قد يتصرف معه الجيش بقتل أو أسر أو جراحة. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته قريته. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، وحي الله، وينظر إلى المصالح وإلى المفاسد. ما كانت لتأخذه رقة في دين الله إلا لمصلحة الإسلام. وراف بعشيرته قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك، كان عندهم صدق. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. لأن مثل هذه الإشاعة والكلمة التي انطلقت إذا لم تواجه ربما الجيش يضعف، ويبدأ الناس يتناقلونها حتى عن حسن قصد، لكن تؤثر في العزائم، تؤثر في القلوب. فلذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسم هذا المدخل. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون توبة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. يعني البخل بالله ورسوله، أن يكون منهم يعني إلى تركنا، إلى البعد عنا، إلى كذا، يعني ليس طعنا في الله وليس طعنا في رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حرص أن يكونوا في صف نصرة الله وفي صف نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. يعني ما أخذوهم على هذه الكلمة، فإن كانت كلمة ليست باليسيرة، لكن العفو والصفح والتجاوز. الإنسان يا أخوة لا يؤاخذ على كل ما صدر، أحيانا تصدر كلمة عن غيره. انظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إحداهن: اعدل يا محمد، اعدل يا رسول الله. لما قال هذه الكلمة ذو الخويصرة هلك. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يقلنها المرة بعد المرة ولم يلحقن الهلكة، عذرنا بغيرتهن. وهؤلاء قالوا هذه الكلمة، لو صدرت مثل عبد الله بن أبي بن سلول وشيعته لكان لها شأن آخر، لكن هؤلاء يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكة ويترك المدينة، فعذرهم رسول الله وقبل اعتذارهم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، يعني كأنه بمقبض في القوس أو بطرف القوس. قال: فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وفي رواية: ثم قال بيده إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا. قال في الحديث: قلنا: وذاك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله. قال رحمه الله في رواية: كان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت: يا أبا هريرة، اليوم نوبتي. فجاء إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت: يا أبا هريرة، لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، أي ينضج. قال: فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنب اليمنى، وجعل الزبير على المجنب اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي. فقال: يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظر إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى يديه بيده ويضع يمينه على شماله، وقال: موعدكم الصفا. قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. دليل على أنه لا يريد الحرب، يعني من فعل هذه الأشياء دليل على أنه لا يريد الحرب ولا يريد الغدر، يريد السلامة. أما إذا خالف هذا دليل على أنه يريد الغدر. وفي هذا أن قادة الجيوش ينبغي أن يجعلوا مهربا ومخرجا لعدوهم، لأنك إذا حاصرته وشعر بالهلكة ربما قاتل بشدة وأنكى فيك وأنكيت فيه، لكن جعل لهم سبيل يهربون منه أو يستسلمون واقبل عذرهم. قال: فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات: أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال: والله ما كنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال رحمه الله: باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ ابن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا يعبد من دون الله. النصب قد يطلق على الصنم وقد يطلق على المكان الذي يذبح فيه. فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن عمر يوم الفتح ابن أبي عمر. وهذا دليل على أن الحق إذا نصره الله أذهب الباطل جملة وبقي الحق منصورا. وفيه إزالة المنكر باليد، وفيه شدة الشرك الذي كان عليه كفار قريش، حتى أنهم نصبوا الأوثان والأنصاب حول البيت العتيق. وفيه أن الحق حق يتبع، وفيه أنه إذا جاء الحق ذهب الباطل. ولذلك يقول بعضهم: إذا دخلت السنة من الباب خرجت البدعة من النافذة، لا تجتمع سنة مع بدعة. وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه يعني أحالها وهدمها بقوس كان معه أو بشيء كان معه. قال: باب لا يقتل قريشي صبرا بعد الفتح. معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم من حروب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. قال رحمه الله: سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وفي رواية: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. فيه استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. وفيه فضيلة لقريش من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم صبرا. إلى هنا بارك الله فيكم.